بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن دور الحب في حياة الإنسان. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن محبة الإنسان لله في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآية التي هي محور هذا الحديث، حديث القرآن عن محبة الإنسان لله، هي قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. هذا الخطاب أورث الروح التي خاطبها الله عز وجل، أورثها حبا دائما وحبا شاملا يشمل سائر عباد الله عز وجل، وأوضحنا ذلك وفصلنا القول فيه. ثم تساءلنا: فكيف السبيل إلى أن يحافظ الإنسان على محبته لله سبحانه وتعالى، هذه التي جاءت نتيجة لخطاب الله عز وجل للأرواح؟ كيف السبيل إلى أن نحافظ على هذه المحبة، بل كيف السبيل إلى أن ننميها بالسلوك؟ ذكرنا لذلك وسائل: الوسيلة الأولى الإكثار من ذكر الله عز وجل، شرحنا ذلك وأوضحناه وفصلنا القول فيه في الدرس الماضي. الوسيلة الثانية أن يفطم الإنسان نفسه عن المال الحرام، سواء من ذلك ما يدخل فمه أو ما يتمتع به. نعم، وأنواع التمتع كثيرة، ليست محصورة في الأكل ولا في الشرب. نعم، أيضا فصلنا القول في ذلك، ووصلنا أو وقفنا عند أول الحديث عن الوسيلة الثالثة. ما هي الوسيلة الثالثة من الوسائل التي أولا تحافظ على هذا الحب الروحاني الذي جاء نتيجة خطاب الله عز وجل لأرواحنا، بل ما هي الوسيلة لتنمية وتغذية هذا الحب؟ الوسيلة الثالثة، الوسيلة الثالثة هي مجالسة الصالح والابتعاد عن الفاسقين والمنشغلين عن الله عز وجل والتائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى. نعم، فالإنسان بمقدار ما يلازم في علاقاته الاجتماعية يلازم مجالس الصالحين. ونعني بالصالحين الصالحين الذين وضعوا الدنيا زوائدها، الدنيا لا نستطيع أن نستغني عنها، لكنهم وضعوا زوائدها، نعم، وراءهم ظهريا، واتجهوا شطر مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا نقول إنهم معصومون، لا يوجد معصوم، لكن شأن هؤلاء الصالحين أنهم يحاولون الاستقامة دائما على أوامر الله، فإذا تغلبت عليهم الأهواء أو تغلب عليهم الشيطان سرعان ما يعودون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم توجل قلوبهم فيدفعهم ذكرهم لله عز وجل إلى الإنابة. هذا ما نعنيه بكلمة الصالحين. لكن عندما نقول من الوسائل التي تنمي محبة الإنسان لله عز وجل مجالسة الصالحين والابتعاد عن نقائضهم الفاسقين الملاحدة الكافرين التائهين المنغمسين في المنسيات والملهيات، ينبغي أن نعلم أن الصالحين في هذه ناحية ينقسمون إلى فريقين، فريقين اثنين. الفريق الأول من هؤلاء الصالحين عوام من الناس، عوام طهرت قلوبهم من سخائم الطباع، يعني طهرت قلوبهم من الأخلاق المرذولة السيئة، الحسد، الضغينة، الحقد، الأنانية، الاستكبار نحو ذلك. نعم. ودابهم البحث عن سلوك السبل التي ترضي الله سبحانه وتعالى والابتعاد عما قد يثير سخط الله سبحانه وتعالى، ويغلب عليهم الانكسار دائما، ويغلب عليهم أن يتجلببوا بجلباب العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكونوا علماء عوام من الناس. هذا فريق، وينبغي للإنسان أن يبحث عن هؤلاء الناس ويجالسهم ويشد صلته بهم ويفتح قلوبه لمودتهم. نعم، هذا هو الفريق الأول. وأقول هذا لكي لا نتصور عندما نقول ينبغي أن نجالس الصالحين يخطر في البال مجالسة العلماء، مجالسة الدعاة المرشدين، لا لا، هذا فريق ثاني سنتكلم عنه. لكن الفريق الأول هؤلاء العوام، يعني مثلا هؤلاء الإخوة الذين يجتمعون في هذا المكان، الإصغاء إلى ما يرضي الله، إلى ما يرقق القلب، إلى ما يهذب النفس، إلى ما يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل. هؤلاء هم الفريق الأول من الصالحين الذين إذا جالسهم الإنسان تنامت محبتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يقولن قائل مثلي مثلا يرى نفسه عالما أو يرى نفسه صاحب مركز أو شهادات أو مثلا يشار إليه بأنه مرشد، لا يظنن أنه فوق مستوى هؤلاء العوام وأنه ليس بحاجة إلى أن يجالسهم، ينبغي أن يجالس أنداده يعني أمثاله. لا، هذا التصور نوع من الاستكبار. نعم. ربما رأى المرشد الحقيقي، يعني المرشد الحقيقي في مجالسته لهؤلاء العوام الصالحين، ربما رأى في مجالستهم خيرا كبيرا لنفسه، وربما جاء الفتح الإلهي له عن طريقهم. وهذا يعني مشاهد، وهذا شيء معروف ونبهنا إليه العلماء والمرشدون. نعم، الإمام الغزالي أشار إلى هذا، بل ذكره في أكثر من موضع في كتابه. نعم. وليس يعني كشفا لسر أن أقول لكم، يعني كثيرا ما كنت آتي إلى هذا المكان لإلقاء هذا الدرس المبرمج يوم الاثنين والخميس، وأكون يعني في حالة خاصة لم أكن قد هيأت الشيء الذي ينبغي أن أقوله، ويعني صدري غير منشرح. عندما أجلس على هذا الكرسي وأنظر إلى هؤلاء الإخوة الجالسين أجد حالا جديدة قد سرت إلى كياني، وأجد الانشراح قد حل محل الضيق، وأنظر فوجد أن الباري سبحانه وتعالى ألهمني ما ينبغي أن أقول. ما السر؟ سر أن هذا الفتح جاء بسبب هؤلاء الإخوة الصالحين، فأنا الذي أستفيد منهم في الحقيقة، وإن كان الظاهر أن المتكلم هو الذي يفيد، الظاهر أن المتكلم هو الذي يفيد والمنصت هو الذي يستفيد، لكن كثيرا ما يكون الأمر بالعكس. نعم، فهذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني العلماء، لكن أي العلماء؟ العاملون بعلمهم، هذا أول شرط، العلماء العاملون بعلمهم. شيء ثاني، العلماء العاملون بعلمهم والذين تبين لكل من عرفهم زهدهم في الدنيا. والمراد بالزهد عدم تعلق قلوبهم بالدنيا، هذا هو المراد بالزهد. ولا أعني بالزهد أن لا يوجد لدى الواحد منهم مال، لا، ربما وجد المال الكثير عند واحد من هؤلاء العلماء وكان من أزهد الزاهدين، وربما كان فقيرا مدقعا وهو من أكثر الطامعين. العبرة بالقلب. نعم، فإذا لم يكن الإنسان متعلقا قلبه بالمال، نعم بالملاذ بالمتع، جاءت من حلال استقبلها واستعملها فيما يرضي الله، لم تأتي فعلى الدنيا العفاء، هذا هو الزهد. فإذا كان هذا العالم عاملا بعلمه وزاهدا في الدنيا، نعم، ثم كان ورعا أيضا في حق نفسه، ورعا يعني دائما يتقيد بالعزائم ويحتاط لنفسه فيما يتعلق بالأحكام، يعني إذا وجد في مسألة رأيين للفقهاء يأخذ بالرأي الأحوط، يأخذ بالرأي الأحوط من أجل أن يسلم له دينه. نعم، ثم بالنسبة للآخرين، نعم، يرشدهم، نعم، يفتح لهم أبواب التيسير ويغلق سبل التعسير، تنفيذا أو عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وأبشروا ولا تنفروا، هكذا كان يقول رسول الله. يفتح سبيل التيسير للناس ما وجد سبيلا إلى ذلك. يعني السبيل إلى ذلك ما هو؟ نص في كتاب الله، نص من كلام سيدنا رسول الله، نص من كلام إمام من الأئمة الفقهاء المجتهدين. نعم، وكان هذا النص الذي نقل من كلام هذا الإمام مفتن به وليس رأيا ضعيفا مهجورا. نعم، مثل هذا الإنسان يسمى مرشدا. فهذا هو الفريق الثاني. الفريق الثاني العلماء العاملون بعلمهم الزاهدون الذين يمارسون الورع في حق أنفسهم، لكن إذا استفتوا يفتحون أبواب التسهيل والتيسير ما وسعهم ذلك، لكن دون تأويل وتلاعب بأحكام الشرع. لاحظوا، نعم، يعني في هنالك من ييسر يعني قفزا فوق أحكام الشريعة، هذا اسمه تلاعب. التيسير الذي طلبه منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هنالك باب في الشريعة الإسلامية بدليل من القرآن أو السنة أو كلام الأئمة ييسر للإنسان، لماذا نعسر عليه؟ نعم، ثم الورع لك، أما إذا استفتاك زيد من الناس ما ينبغي أن تلزمه بالورع، لاحظوا هذه من آداب المفتي. يعني أنا عندما أطبق أحكام الشريعة في عقل نفسي الأفضل أن أتورع، يعني أترك قسم كبير من الحلال خوفا من أن أقع في قسم من الحرام. لكن إذا جاء زيد من الناس يستفتيني ولا يسألني عن الورع، يستفتيني، أضعه أمام مقاطع الأحكام حكم الشريعة الإسلامية وأتجنب الأقوال الضعيفة التي لا يجوز الإفتاء بها، ولكنني في الوقت ذلك لا أضيق علي. إذا وجدت مجالا للتوسيع والتسهيل والتيسير أيسر كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءني زيد من الناس ورع يريد الورع، عندئذ أدله على الورع، أقول له لا تفعل. نعم، امرأة جاءت إلى إمام من الأئمة الفقهاء، نعم، أظن الإمام أحمد فيما أذكر، نعم، قالت له نعم أنا أشتغل بغزل الصوف وربما كنت أفعل ذلك في الليل، ويأتي الجند بمشاعلهم يمرون من تحت الغرفة التي أنا فيها، فتستضيء الغرفة بضوء هذه المشاعل، نعم، فأغزل على ضوء المشاعل، هل يجوز لذلك باعتبار أن أصحاب هذه المشاعل جنود؟ فقال من أنت؟ فقالت أخت بشر الحافي. قال لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. يعني لو كانت امرأة من الناس قال لا مانع، ليس محرما. لما علم أن هذه تبحث عن الورع ولا تبحث عن مقاطع الأحكام أجابها حسب ما تطلب. هنا ينبغي أن نقول أيها الإخوة، أجمع السلف الصالح على أن المرشد الذي ينبغي أن نلجأ إليه ونستزيد بالركون إليه والجلوس إليه من محبتنا لله عز وجل لا يمكن أن يكون مرشدا إلا إذا كان عالما بشريعة الله عز وجل، عالما بعقائد الإسلام علما دقيقا، عالما بأحكام الحلال والحرام، عالما بكتاب الله عز وجل، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن العلم يدفع إلى العمل، بدون علم لا تملك أن تعمل، بدون علم إذا عملت تعبث، لأن العمل لا بد أن يكون منضبطا بضوابط العلم، فمن لم يكن عالما سيكون عمله اختراعا من عندي، وهذا هو الضلال بمعناه الحقيقي. نعم، إذن العلم يهدي إلى العمل والعمل يهدي إلى الخشية، نعم، يهدي إلى الخشية والارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم فمجالسة هؤلاء العلماء العاملين، نعم، تورثك الخشية التي اصطبغوا بها، ومن ثم تزيدك قربا من الله وتزيدك حبا لله سبحانه وتعالى. ومن زعم أنه يمكن للإنسان أن يصل إلى الله عن طريق الارتباط بمرشد لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو جاهل أو كاذب. نعم، ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو اتخذه لعلمه. نعم، ونحن اليوم نجد أنفسنا أمام ساحة واسعة واسعة، أصبحت كلمة الإرشاد تعني تجارة من التجارات الرابحة، ينبغي أن نقولها بصراحة، تعني تجارة من التجارات الرابحة، لها فنها ولها طريقتها ولها أسلوبها، طبعا لها نتائجها لها أرباحها، الدنيوية الكثيرة الكثيرة إلى آخره. ننظر إلى الكثرة الكاثرة من هؤلاء، أين العلم الذي هو الأساس وهو المنطلق؟ لا يوجد. طيب إذا لم يوجد العلم لن يوجد أيضا العمل، لأن العمل ثمرة العلم، ولا يمكن أن يكون هنالك عمل مرضي ومقبول عند الله بدون علم بشكل من الأشكال. نعم. والإمام الغزالي يطيل في كتابه إحياء علوم الدين ببيان خطورة العمل الذي يعتمد على جهل أو الذي يعتمد على نوع من التعالم. نعم. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. شيء الآن الذي نريد أن نقوله بعد هذا، ما هي الثمرات التي يحققها حب الإنسان لله عز وجل؟ هذه هي السبل الثلاثة ينبغي أن نعلمها: كثرة الذكر، كثرة ذكر الله، ذكرت ضوابط الذكر ومعنى الذكر، وفرقنا بين الذكر الشكلي الذي يشيع بين الناس والذكر الحقيقي لله عز وجل. الشيء الثاني أن نبتعد عن المال الحرام، وهذا من الأهمية بمكان. الشيء الثالث مجالسة الصالحين. نعم. وقلت لكم الآن الصالحون فريقان، فريق عوام الناس. نسيت أن أقول لكم شيئا، الباري عز وجل من فوق سبع سماوات أثنى عليهم هؤلاء العوام عندما قال في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنعام، الباري عز وجل أشار إلى هذا المعنى وأثنى على هؤلاء الناس. في سورة الكهف يقول جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عمن يتحدث بيان الله عز وجل؟ يتحدث عن أناس فقراء مساكين درويش، ليسوا من العلماء. لا، جاء بعض صناديد المشركين يعني زعماء المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نجلس إليك وكلما جئنا نجد حولك ثلة من هؤلاء المساكين الذين لا يمكن أن نجلس إليهم، لا يمكن أن نجلس إليهم، اصرفهم عنك واجعل لنا مجلسا خاصا يمكن أن نأتي ونسمع منك. فالباري عز وجل رأسا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني ربما فكر المصطفى هل ينبغي أن نفعل هذا أو لا. نزل بيان الله يقول: لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا هو الثناء على هؤلاء الناس. صحيح هم فقراء، صحيح هم عوام، لكنهم قريبون من الله، لكنهم دائما تجد انكسار عليهم ويتجلببون بجلباب العبودية لله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد، لكنه تخويف، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا يدل على أن هؤلاء العوام من صفاتهم المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى أنهم دائما يذكرون الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فيما يرويه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. نعم. ربما أشعث أغبر ذي طمرين باليين، يعني أنت لا تنظر لا تجد فيه لا صفات العالم الكبير المرشد الكذا، ولا تجد فيه صفات الإنسان اللوزعي العبقري الكذا، ولا تجد فيه صفات الإنسان الغني المعروف في قومه نعم وعشيرته، لا لا، ذي طمرين باليين يعني ثوب بالي مدفوع بالأبواب ما أحد يستقبله، لكن لو أقسم على الله لا أبر قسمه. إذن ينبغي أن نبحث عن هؤلاء، هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني أن نبحث عن العلماء العاملين الزاهدين، نعم، الورعين. هؤلاء أيضا مجالستهم والركون إليهم سبيل من سبل تنامي محبة الله عز وجل في القيام. الآن ما هي ثمرة زيادة محبة الإنسان لربه عز وجل؟ هذه المحبة التي تحدثنا عن وسائلها، الثمرة الأولى الاتباع، أجلها وأعظمها اتباع المحبوب، والمحبوب هو الله عز وجل، ولا أدل على هذا من قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، هنا ينبغي أن أقول شيئا أيها الإخوة، عندما نقول من ثمرات محبة العبد لمولاه وخالقه عز وجل الاتباع، يخطر في البال وهذا شيء طبيعي أنه ينبغي أن يكون دقيقا في اتباعه لأوامر الله عز وجل، فلا يجد نفسه أمام أمر من الأوامر الصادرة من الله إلا وينفذ، ولا يجد نفسه أمام نهي من النواهي الآتية من عند الله عز وجل إلا وينتهي. نعم، وإلا لم يفعل ذلك خدش حبه لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر، هذا التفسير بهذا الشكل تفسير مرهق، ويكاد يعني أن المحب ينبغي أن يصبح معصوما، ينبغي أن يصبح معصوما. نعم، لا، ليس هذا معنى كلام الله، وليس هذا معنى أيضا كلام سيدنا رسول الله في الأحاديث الواردة بهذا المعنى، لكن معنى هذا الذي يقوله الله أن من أحب الله عز وجل لا بد أن يعزم بينه وبين الله على أن يطيعه في كل أمر، وعلى أن ينتهي من كل النواهي التي يحذره من ارتكابها، يعزم. فمن لم يعزم فذاك دليل على أن حبه لله زيف. المحب الصادق لله عز وجل يدفعه حبه إلى أن يعزم، لاحظوا معنى يعزم، يعزم بينه وبين ربه على أن يطيعه دائما وأن لا يعصيه، عزم. أثناء التنفيذ بدون أن يكون متوقعا ربما تتغلب عليه نفسه يوم من الأيام فيرتكب أمرا محرما، أو يقصر في أداء واجب من الواجبات، لكنه كان عازما على أن لا يقصر، وكان عازما على أن لا يرتكب هذا الشيء المنهي، هذا لا يجرح حبه، هذا لا يتعارض مع حبه لله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حقيقة. ولعلي ذكرت لكم قصة ذلك الصحابي اسمه نعيمان، كان يؤتى به بين الحين والآخر وقد استحق الجلد بسبب الشرب، فكان يجلد مرة مرتين، المرة الثالثة أظن أحد الصحابة سبه، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه المصطفى، قال: لا تسبه، فإنه يحب الله ورسوله. كيف نفهم هذا الكلام؟ نفهم هذا الكلام الذي قاله المصطفى بالشكل الذي ذكرته لكم، أن عيمان لم يكن يضع نصب عينيه سلفا أنه يريد أن يعصي الله أبدا، بل كان يضع نصب عينيه أنه يريد أن يطيع الله عز وجل، كان يعزم على ذلك، وهذا دليل حبه. لكن نفسه تتغلب عليه، وكثير ما يحصل هذا، تغلبت نفسه الأمارة بالسوء على وقود حبه الموجود فعلا، فارتكب المعصية. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. وبعبارة أكثر تفصيلا وربما أبسط، ربي عز وجل حكيم، أورثنا بل تفضل علينا بقلوب مهيئة لأقدس حب، تفضل علينا بقلوب مهيئة لحب من؟ لحب الله عز وجل. نعم. ولا أدل على ذلك من أن هذه القلوب تهيمن عليها أرواحنا، وأرواحنا منذ العهد القديم تعشق ربها عز وجل وتحب مولاها عز وجل. لكن في الوقت ذاته الباري ابتلى أصحاب هذه القلوب بضعف، ابتلى أصحاب هذه القلوب بنفس مسلطة عليهم، غرائز يعني، ابتلى أصحاب هذه القلوب بالشيطان الذي يلاحقهم ويجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان ربما قال يا ربي ليش هيك؟ أكرمتني بحب، نعم قلبي مهيئ له، وقد جعلته وعاء لحبك، وقادني هذا الحب إلى أن أعزم أن لا أعصيك وأن أطيعك دائما، وهذا ترجمان حبي لك. لكن عندما جئت لأنفذ وجدت القوة التي أكرمتني بها ضعيفة، وجدت يعني الوسائل التي سأنفذ بها أوامرك، نعم مبتلى بقيود كثيرة، غرائز حيوانية والشياطين، وشياطين الإنس كذلك وشياطين الجن. واضح كيف؟ والواقع أن الإنسان يسأل ما الحكمة؟ الحكمة هي التالي: لو أن ربي عز وجل كما أكرمك بهذا القلب الذي يصلح أن يكون وعاء لأقدس حب ألا وهو حب الله عز وجل، أكرمك أيضا بقدرة جسدية وجسمية ونفسية ملائمة لهذا الحب، ما الذي يحصل؟ يحصل أنك دائما تقف موقف البطولة أمام الله، تقول يا رب أنا أحبك، اعمل بما تشاء ستجدني صابر، نعم افعل بما تشاء ستجد أن حبي لك فوق كل الآلام التي ستكويني بها. ليش بدي أحكي الكلام؟ لأنه شايف حاله قادر وقوته منيحة وما إلى ذلك. هنا وجد الحب، لكن ما الذي غاب؟ أيوة، العبودية غابت. العبودية ماذا تعني؟ تعني يعني أنه الإنسان يعلن فقره، يقول له يا رب إيه أنا ما بيطلع بإيدي شيء، يا رب أنت بدك تعيني، هاي بناخذ منين؟ من إياك نستعين، اللي بنقراها بالصلاة. نعم. فلما الواحد عنده القلب النابض بحب الله عز وجل وعنده القدرات الملائمة لهذا الحب، بصير بقى بيحكي مثل ما بيحكي ابن الفارض: لو قالتي أن قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي. هل هو لما حكى الكلام العبودية غابت، والحب هو اللي كان ينطق على لسانه، نسي حاله، أو يقول كما قال ذاك الشخص الذي روى صاحب الرسالة القشيرية، نعم إمام القشيري، نعم قال دائما كان يردد هذا البيت: وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني. الحب أنطقه بهذا، وأم رب العالمين شو سوى له؟ تلا بمرض، مرض حصر البول، صبر صبر، بعدين اشتد، بعدين صحي لك 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 أنا شو كنت عم أقول؟ وين؟ وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتعني. هنا ظهر الضعف، فعرف أنه ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام. لازم دائما يعترف بأنه هو ما يطلع بيده شيء، إذا ربي تخلى عنه ما في شيء. شايفين كيف؟ فكان يخرج إلى السوق ويعطي الدراهم للأطفال ويقول ادعوا الله لعمكم الكذاب. نعم، كان بيستحي له ربي يا ربي شفيني، هو كان عمله عمين اللي بدك فيه. فهذه هي الحكمة أيها الإخوة، هذه الحكمة. بيكون الواحد منا فعلا بحب ربه جدا جدا جدا، بيقول يا رب والله شو عم تعطيني، شو عم تكرمني، أنا لازم طول الليل ما نام، لازم كل شيء ادفعه في سبيلك. بيلا يشتغل سالما بيدير، بلاقي حوافز النفسية أهواء وكل في حكمة، في حكمة حتى تلتجئ إلى الله، حتى تعرف أنك لا شيء لا شيء. نعم، إذن أول ثمرة من ثمرات الحب الاتباع، أي العزم على الاتباع، العزم الصادق على الاتباع. ثم إن وفق فذاق، وإن تغلبت عليه نفسه وأهواؤه ماذا يصنع؟ يرجع إلى الله عز وجل. نعم، هكذا الباري عز وجل قال، قل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما وصف المتقين بأنه ما بيرتكبوا، لا بالعكس، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، يعني ممكن ممكن الشيطان مسلط عليهم والنفس مسلط عليهم، لكن عبوديتهم لله تقودهم إلى الله، تعيدهم إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهنا بتجي البشارة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا ربي ما غفر الذنب مين بده يغفر؟ نعم، ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهنا ينبغي أن نقول، طبعا نحن نتحدث عن قانون المحبة وثمرات المحبة، لكن المحبة درجات وآثارها أيضا درجات. بمقدار شدة المحبة تتحقق شدة الاتباع، وبمقدار تراجع المحبة وضعفها أيضا يتراجع الاتباع. يعني الإنسان لا بد أن يكون له حظ من محبة الله عز وجل ما دام له حظ من اتباع أوامره. هذا هو الشأن. ونحن لا نتحدث عمن يطيع الله بسبب خوفه من عذابه أو بسبب الطمع في جنته، هي لسه هي مقدمة، هي بوابة السير إلى الله. بوابة السير إلى الله معلش بيخاف من العقاب يقوم بيصلي، بيطمع بالجنة بيقوم بيصلي، بيبتعد عن المحرمات. هنا إذن لكان لحمته ملحب خوف حقيقة. ما ينبغي أن يموت الإنسان وهذه هي حاله، لازم يتجاوزها، لازم يندفع إلى الطاعة بسائق الحب، بحيث أنه لو الباري عز وجل عرف يقينا ما رح ينال الجنة بتم بطيعه، ولو عرف أنه الباري عز وجل يمكن يعاقبه أيضا بتم بطيعه. نعم، الحب هكذا. فما ينبغي أن يكون دافعنا إلى الطاعة فقط الخوف من عذابه وفقط الطمع في جنته، لا هذا ما بيصير. نعم، من ثمرات الحب لله الشوق إلى لقائه قطع. واحد بيحب الثاني ما بيتشوق إلى لقائه؟ محب دائما يشتاق إلى محبوبه، لأننا عرفنا الحب بماذا؟ بأنه تعلق الإنسان بشيء على وجه الاستئناس بالقرب منه والاستيحاش بالبعد عنه. إذا لما بيكون هالمحبوب بعيد عنك تستوحش، بتصير بقى بتشتاق إلى رؤيته. فمن أحب الله عز وجل اشتاق إليه قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقوله عن المحبين. يعني من الذي يحب لقاء الله؟ هو الذي يحبه. طيب، هو بيعرف أنه الوسيلة الوحيدة لقاء الله الموت. إذا ما تجاوز بوابة الموت لا يلقى الله. عندئذ ينتظر الموت ويخف عليه وقع الموت في سبيل أن يرى بعد ذلك مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم، هل هذا هو شأن المحبين؟ نعم، هذا شأن المحبين. المحبين الصادقين لله عز وجل لا يبالون بالموت. الموت هو الوسيلة الوحيدة لأن نصل إلى القرب من الله وإلى لقائه، فيا مرحبا بما يكون سببا للقاء الله عز وجل. سيدنا حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، لما دنا الموت منه ماذا قال؟ شوفوا كلام المحب، الحب كيف ينطق لسان المحب. قال: حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. حبيب الموت يعني، ويصف الموت بالحبيب، جاء على فاقة، على فقر من هذا الإنسان وحاجة إلى الله عز وجل، لا أفلح من ندم. سيدنا معاذ رضي الله عنه عندما وقع في سكرات الموت، كانت سكرات الموت تأخذه وترده، بيصحى وبيغيب. فكان إذا صحى ناجى الله عز وجل قائلا: أي رب، أخنقني خنقاتك فوعزتك، إنك لتعلم أن قلبي يحبك. لاحظوا كيف أن مشاعر الحب، وهج الحب، كان يتغلب على آلام ماذا؟ آلام الموت، على آلام سكرات الموت. هكذا شأن المحب. يروي أحمد شقيق الإمام الغزالي يقول: صلى أخي يوم الاثنين صلاة الفجر، ثم قال: علي بالكفن. كان أعد كفنه، فجيء به فأخذه وقبله، ثم قال: سمعا وطاعة للدخول على الملك، ومد رجليه واتجه إلى القبلة وأسلم روحه قبل الإسفار، يعني قبل أن يظهر الضوء. نعم، كل الصالحين الذين غرست محبة الله عز وجل بين جوانحهم كان هذا شأنهم، الشوق إلى لقاء الله. هذا الشوق إلى لقاء الله تغلب على آلام الموت وعلى سكراته. نعم. طيب، طبعا أعود فأذكركم بأن الحب يتفاوت. نحن عم نتحدث عن من كان وهج الحب متقدا بين جوانحه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وإن لم نكن الآن على هذا المستوى، لكن ربي عز وجل يكرمنا ويشدنا إلى هذا المستوى. قد يقول قائل: طيب، رب رجل يحب الله لكنه يخاف من ذنوبه. وقد عرفنا أن الحب لا يتعارض مع ارتكاب المعاصي، كما قلنا هو عازم على أن لا يعصي، لكن يصدق مثل نعيمان وغيره كذا. طيب، هذا الإنسان يتذكر أنه عصى الله مرة ومرتين وثلاثة وفعل وفعل، فهو يخشى الموت لا بسبب آلام الموت، ولكنه يخشى الموت ويستوحش منه بسبب المعاصي التي اقترفها والتي يخشى أن لا يغفرها الله له، فهو لا يريد أن يلقى الله، لا استحاشا من لقائه ولكن خوفا من ذنوبه. في الناس من يقول هذا الكلام؟ لا أبدا. المحب تتغلب لواعج الحب على هذا الخوف الذي عنده، هو محب لله عز وجل وعلم أن الموت سيضعه أمام فرصة لقاء الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول له الحب؟ أو كيف يكون تأثير الحب عليه؟ الحب يقول له: دعني أرى محبوبي وليعذبني وليفعل بما يشاء، دعني أراه. يعني يجد أن حاجته إلى لقاء الله عز وجل تتغلب على مخاوفه من المعاصي التي ارتكبها. هذا شأن المحب إذا كان حبه حقيقيا، وإذا كان هذا الإنسان قد غذى في حال الحياة حبه لله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره وبالابتعاد عن أكل المال الحرام وبمجالسة الصالحين وبالابتعاد عن مجالس الفاسقين واللاهين والعابثين وما إلى ذلك. نعم، هذه هي الحقيقة. ثم هنالك شيء آخر، المحب لله عز وجل دائما ظنه بالله حسن، دائما ظنه بالله حسن. كيف يحب الله؟ يحب الله لأنه أجمل من كل جميل، ولأنه المحسن الأوحد في الكون. دائما أحسن إليه، دائما أحسن إليه، وهو يعلم أن هذا الإحسان الذي راه في الدنيا لا يبلغ معشار الإحسان الذي سيراه يوم القيامة. فيقول حبه، منطق الحب ماذا يقول؟ يقول: يعني احملوني إلى الحبيب وروحوا، واتركوني في بابه واستريحوا، انشدكم فيه، انا بعرف طريقي له، بعرف شو بدي ساوي، بعرف كيف بيغفر لي ذنبي، بس انه انتم انقلوني له، خليني اشوفه. لما بيشوفه بيقول له: يا ربي انا بحبك، معقول انك تجي يعني ليلي بيحبك تعذبه؟ نعم. المحب عندما يرحل عن هذه الحياة الدنيا يحمل معه شفيعا لا يرد. ما هو شفيعه؟ حبه لله عز وجل. بجوز يقول له: هات لشوف أين هي الطاعات التي قمت بها وأين هي الأوامر التي نفذتها؟ بقول له: يا ربي أنا والله ما بيطلع بيدي شيء، جيت بشيء واحد، هو حبي النابض لك وأنت تعلم ذلك، أنت المطلع على قلبي. نعم، أنا ما يطلع بإيدي شيء سوى أنك قد أكرمتني بقلب جعلته وعاء لحبك، فاجعل حبي شفيعا لي وشفيعا لتقصيري. المحب يطمع ويثق بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر له زلاته، ونحن أيضا لا نشك في ذلك أبدا بشكل من الأشكال، ولكننا نتحدث عن المحب الحقيقي. أما الإنسان الذي له حظ بسيط من حب الله سبحانه وتعالى، فربما تغلبت مخاوفه من ذنوبه على حبه لله. من دخيلكم أنا ما بدي، أنا ذنوبي كثيرة وأنا عايف حالي وما بقدر واجهه. نعم، وهذا غلط، هذا غلط. العلماء قالوا: الإنسان في حالة القوة وحالة النشاط والقدرة ينبغي أن يعلم أنه يعني يمشي بين جاذبين، جاذب من رحمة الله عز وجل وجانب من عذاب الله وسطوته. ما بيعرف هو بين هذا وذاك، لكن إذا ذهبت مرحلة النشاط وذهبت مرحلة القوة ووجد الإنسان نفسه على فراش الموت، ينبغي أن يغلب رجاءه على خوفه. لازم أنا وافد على كريم، أنا وافد على رب رحيم يعلم ضعفي سيغفر لي ويعلم أنني أحبه وما إلى ذلك. نعم، من النتائج التي يحققها حب العبد لربه سبحانه وتعالى الاستهتار بذكر الله عز وجل. وكلمة الاستهتار استعملها سيدنا رسول الله. شو يعني الاستهتار؟ يعني الاكثار من ذكر الله عز وجل. وين ما رحت وعم يذكر الله، حتى بعض الناس يمكن ينتقدوا يقولوا شو صاير له هذا؟ هذا مجذوب مجنون، يعني يذكر الله بين الناس، يذكر الله في داره وين ما قعد، بالمناسبات وغير المناسبات. هذا معنى المستهتر بذكر الله سبحانه وتعالى. سنتحدث عن هؤلاء المستهترين بذكر الله عز وجل وعلاقة الاستهتار بذكر الله بالحب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكرمه وجوده وإحسانه. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك وما حمدناك حق حمدك. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ونسألك يا ربي أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا يا أرحم الراحمين، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بما وعدت به عبادك الصالحين من استجابتك لدعائهم، ونسألك بأكفنا المتجهة إلى سماء رحمتك يا أرحم الراحمين، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بانكسارنا والتصاقنا بعتابك وباب كرمك وجودك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، وأن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما شئت وكيف شئت. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلدتنا هذه المباركة مكلوءة بعين عنايتك، مكلوءة بحراستك. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، خذ بنواصينا ونواصي المسلمين وقادة المسلمين في سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك. اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك. وجه قلوبنا إلى الهداية يا رب العالمين، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، فرج عنا الكرب الذي نعانيه يا رب العالمين، وأنت تعلم بحالنا. اللهم أنت الغني عن الشرح والبيان، أنت ربنا المطلع على ما في الجنان، تعلم حاجاتنا وتعلم سؤلنا وتعلم ما تنطوي عليه قلوبنا. استجب يا رب، يا من لا تضيع عنده الحوائج، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق يا رب رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.